أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. صدق الله العلي العظيم. الحديث عن البيت السعيد وعن بيت علي وفاطمة عليهما السلام، لا بد أن نتكلم عن هذه الآية في البداية، حيث أن أحد الصحابة سأل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن هذه البيوت، فقال: هي بيوت الأنبياء والأوصياء. ثم جاء أبو بكر وسأل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وقال: وهل هذا البيت منها؟ وكان يشير إلى بيت علي وفاطمة سلام الله عليهما، فقال: هو نعم، وهو من أفاضلها، يعني هو من أفضل هذه البيوت التي ينبغي أن ينظر إليها الإنسان، التي مدح الله عز وجل في كتابه. وعندما نتحدث عن السعادة الزوجية، عن البيت السعيد، لا بد أن ننظر إلى هذا البيت، لأن هذا البيت هو القمة الذي جمع بين معصومين، هما الإمام علي سلام الله عليه والزهراء، وعاشا حياة نموذجية، وهما بمفردهما في لكل واحد بمفرده قدوة، وأيضا علاقتهما ببعضهما قدوة لنا أيضا في بيوتنا وفي حياتنا الزوجية. السعادة كلمة قد يفهم الكثير من الناس بمفاهيم وبتطورات في عقولهم، يعني قبل أن ينشد الإنسان السعادة، قبل أن يعرف الإنسان كيف يصل إلى السعادة، ما هي الخطوات التي توصله إلى السعادة، عليه أن يعرف هذه السعادة ما هي، يعرف المفهوم، يعرف هذا المقصد الذي هو ذاهب إليه ما هو. يعني لا يكفي أن الإنسان يعرف آليات الشيء، كيفية الحصول على الشيء، ولكنه لا يعرف الشيء ذاته. أن أحيانا واحد يعلم مثلا قيادة السيارة بكيفية معينة وبطريقة معينة حتى يذهب المكان اللي هو في باله، ويريد يروح مثلا السوق، فيجي واحد يعلمه شلون هو يسوق هذه السيارة، الشكل فرامل، الشكل سياقة، الشكل كذا، لكن هذا ياخذ الطريق يشوف روحه في مدينة على ساحل البحر، مو بالسوق، هو أراد السوق. لذلك فإن معرفة الوصول، كيفية الوصول إلى السعادة، هذا مهم، ولكن قبله بخطوة لابد أن نعرف ما هي هذه السعادة أولا، وثانيا لابد أن نعرف كيف نصل، أين هذا الطريق الذي يوصلنا إلى هذه السعادة. السعادة في تعريفها العام الذي توافق عليه كثير من علماء النفس، وأيضا هو متوافق مع روايات أهل البيت الذي تقول أنه السعادة بالرضا على سبيل المثال، أو كثير من الروايات غير المباشرة التي تحدثت عن حالة السعادة وحالة التوافق عند الإنسان، هي نعبر عنها بهذا التعريف. هي حالة التوافق التي تكون عند الإنسان أو بين قلب الإنسان وبين واقعه، عندما يكون هنالك حالة توافق بين قلب الإنسان، بين شعور الإنسان، بين عقل الإنسان وبين الواقع الذي يعيش فيه، يكون هذا الإنسان سعيدا. لأنه أحيانا الإنسان يتكلم عن السعادة كأنها شيء خيال، بفعل مثلا تأثيرات التلفزيون، مشاهدات لبعض الأفلام أو بعض البرامج، أو قراءات هنا أو هناك في حالات أدبية معينة يعيش حالة روحية أو حالة شعورية غريبة جدا ما موجودة حتى على أرض الواقع. لذلك هو عندما يسعى إلى أي شيء، عندما يحصل على أي شيء، لن يكون راضيا، لأن السعادة التعريف الحقيقي لها هي الملائمة والموافقة بين قلب الإنسان والواقع الذي يعيش فيه. ولكن كيف نصل إلى هذه الحالة؟ يعني الطريق، نحن عرفنا أن السعادة هي هذا التعريف، ولكن كيف أصل إلى هذه السعادة؟ هناك طريقان. الطريق الأول، إذا قلنا بأن حالة، يعني في التعريف قلنا حالة الرضا والموافقة هي شيء أساسي في الحصول على السعادة وعلى الشعور بالسعادة، يعني أن أرضى عن واقعي أكون سعيدا. لكن كيف أصل إلى حالة الرضا هذه؟ هناك طريقان. الطريق الأول أن أصل إليه وأجعل المقياس فيه هو رضا نفسي ورضا قلبي أنا. كيف؟ يعني الإنسان يجعل طموحاته كل على مركب على نفسيته وعلى طموحه وعلى هواه وعلى شعوره هو بالرضا. يعني متى يشعر هو نفسه بالرضا، حالته النفسية متى تكون راضية، هناك يكون سعيدا. هذه المسألة صعبة جدا. لماذا صعبة؟ لأن أهواء الإنسان ورغبات الإنسان ممكن أن تكون بلا حدود، وإذا جعلها الإنسان مقياسا فإنه أمام حالتين: إما أنه لن يحصل على السعادة أساسا وأبدا طول حياته لن يحصل عليها، لأنه عندما يصل إلى أي شيء يرى أنه شعوره يحتاج إلى شيء أكبر، وبالتالي فإنه لن يكون سعيدا فيحتاج إلى الشيء الأكبر، وهكذا إذا رحل ذهب إلى الشيء الأكبر وحصل عليه فإنه أيضا سيكون في شعور آخر يسعى إلى شيء آخر، ويظل كل حياته يسعى نحو شيء هو التراضي الحقيقي. إما ستكون نتيجة هكذا بأنه لن يحصل على هذه السعادة، وإما بأنه سيحاول الوصول إلى رغباته وإلى شهواته عن أي طريق حتى لو بجبل المحرمات. وهنا كلمة للإمام علي سلام الله عليه، هذه رؤية من الإمام علي سلام الله عليه عندما يقول، يتحدث عن قلب الإنسان، مواصفات قلب الإنسان، من ضمن هذه المواصفات يقول: وإن أسعده الرضا نسي التحفظ. يعني قلب الإنسان إذا أسعده، جعل سعادته في رضا، يعني المقياس هو الرضا، ما هي النتيجة؟ يقول نسي التحفظ. التحفظ يعني حالة الاعتدال في الحياة. فهذا الإنسان عندما يجعل سعادته في شهوته أو في الرضا الذي يريد أن يمتلكه، فهذا الإنسان سيتعدى على حالة، على خط الاعتدال، سينسى التحفظ كما قال أمير المؤمنين سلام الله عليه، أي أنه مستعد أن يرتكب أي شيء من أجل الوصول إلى سعادته. فهذا طريق جدا خاطئ، يعني إما خاطئ نتائجه، وإما قلنا أنه لن يصل إلى حالة السعادة. هناك طريق آخر. الطريق الآخر هو أن يرضى الإنسان بما عنده ويسعى لتحقيق المزيد. يعني الإنسان يحاول يعيش حالة الرضا بما يمتلكه هو، بالحياة التي يعيشها هو، أن يقبل، يرضى بهذا الواقع، ولكن لا يرضى بمعنى الاستسلام، لا، يرضى أن يتوافق وينسجم مع هذه الحالة التي هو فيها لكي يشعر بحالة الرضا، وبالتالي يكون هذا الشعور بالسعادة موجود عنده، فبالتالي يستطيع أن يتقدم وأن يتطور في الخطوات الأخرى. هذا الأسلوب هو الذي كان في بيت الإمام علي سلام الله عليه وفاطمة الزهراء، يعني من بداية الزواج الزهراء سلام الله عليها بالإمام علي كانت آنيتهم الخزف وكان فراشهم من الليف على سبيل المثال وما شابه ذلك، أمور خفيفة جدا وفرش بسيط ومتواضع لأفضل رجل وأفضل امرأة في تاريخ البشرية بأكمله. يكون حالهم بهذا الحال، بهذا التوسط، بهذه القلة، ومع ذلك يرضيان. الإمام علي يرضى والزهراء رضت عن هذا الواقع الذي هي فيه. فهذا الطريق، هذا الأسلوب هو الذي كان سائلا في بيت علي وفاطمة سلام الله عليها. لذلك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما استفاد رجل بعد الإيمان بالله عز وجل أفضل من زوجة موافقة. يعني عندما توافقه الزوجة في حاله فإنه سوف يكون سعيدا، بل هذه من أفضل الأشياء بعد الإيمان بالله عز وجل. لذلك أيضا هنا قول للإمام علي سلام الله عليه: لا يكن أهلك أشقى الخلق بك. هنا تنقع أهمية البحث عن السعادة، أن يبحث الإنسان عن السعادة الزوجية في داخل بيته. الإمام علي سلام الله عليه يوجهنا إلى هذه الحقيقة، يقول: لا يكن أهلك أشقى الخلق بك. يعني البعض يبحث عن السعادة في خارج المنزل، في عمله ومع أصدقائه، كيف أحصل على الراحة هناك، على السعادة هناك، كيف أرتاح، ما هي هذه الطرق، يستشير، يسأل، يطور من العلاقة في الخارج، ولكنه لا يسأل ولا يطور ولا يبحث عن السعادة في داخل منزله. هذا خلل. الإمام علي سلام الله عليه يوجهنا إلى هذه الحقيقة، يقول: لا يكن أهلك أشقى الناس أو أشقى الخلق بك، فلا بد أن يكونون أسعد الناس بك. يعني يكون هناك حالة السعادة هناك في منزلك أكثر من الأماكن الأخرى. هذه الموافقة وهذه هذا الانسجام الذي نعني بالسعادة تكون بين الإمام علي سلام الله عليه وبين فاطمة الزهراء. الإمام علي يقول معبرا عن هذه الحقيقة، يقول: فوالله ما أغضبتها ولا أكرهتها على أمر حتى قبضها الله عز وجل، ولا أغضبتني ولا عصت لي أمرا. ما هي النتيجة في هذه الحالة؟ لا هي أغضبته ولا هو أغضبها. هناك حالة انسجام وتوافق. يقول الإمام علي مكملا هذا الحديث، هذه النتيجة، يقول: ولقد كنت أنظر إليها فتنجلي عني الغموم والأحزان بنظرتي إليها. هذه الحالة التي توفرها حالة الانسجام بين الزوجين في داخل البيت. كيف يصل الزوجان إلى هذه الحالة من التوافق وبالتالي لكي يصلوا إلى السعادة؟ نقول أن السعادة هي الملائمة والموافقة والانسجام بين قلب الإنسان وبين الواقع الذي يعيش فيه وفي بيته، هي الملائمة بينه وبين زوجه، بينه وبين عائلته. نقول هناك أربع نقاط باختصار. أولاً، لكي يصل الزوجان إلى هذه الحالة من الموافقة ينبغي أن يتعاملا تعاملا إيمانيا. يعني التعامل المهم ينبغي أن يكون الأساس، ينبغي أن يكون إيمانيا. لماذا؟ لأن الإيمان، لأن تطبيق الحالة الإيمانية، تطبيق الشريعة، تطبيق الأحكام والأخلاقيات، هذه كلها تؤدي إلى حالة انسجام بين أي إنسان وإنسان آخر. يعني أي إنسان يكون خلوقا في خارج المنزل سينجذب إليه الناس إذا كان في داخل المنزل كذلك، إذا احترم حدود الله عز وجل واتقى الله عز وجل في بيته ستتكون هنالك حالة من الانسجام بينه وبين عائلته، وهكذا الزوجة عندما تكون أيضا موافقة وتكون متقية وتكون مؤمنة وملتزمة سوف تكون أيضا ستؤثر هذه التعاملات وهذه الأخلاقيات في حياتهما معا. ولذلك إذا رجعنا إلى بيت علي وفاطمة نرى هذه الحقيقة. عندما تسأل الزهراء سلام الله عليها عندما كانت في مرضها مرض الموت تقول يا ابن عم ما عهدتني كاذبة ولا خائنة ولا خالفتك منذ عاشرتني، منذ العشرة الأولى إلى النهاية ما خالفتك في شيء. قال الإمام سلام الله عليه حتى ينفي هذه الحالة أن هذه الحالة ما موجودة، بالعكس أنت أفضل عشرة، عشرة عشرة الزهراء أفضل احترام أفضل صدق وما شابه فيها عند الزهراء. حتى ينفي ذلك يقول الإمام سلام الله عليه معاذ الله أنت أعلم بالله وأبر وأتقى وأكرم وأشد خوفا من الله عز وجل من أن أوبخك بمخالفتك، لأنك تعلمين تخافين الله عز وجل وتعرفين الله، كنت هكذا. هذا أمر. الأمر الثاني المراعاة ظروف الآخر، كل يراعي ظرف الآخر، الزوجة تراعي ظروف الزوج والزوج يراعي ظروف الزوجة في الحالة الاجتماعية في الحالة النفسية في الحالة الصحية في الحالة المعاشية. وهكذا كانت الزهراء اختصارا مع الإمام علي رضي الله عليه عندما لم لا يكون عنده شيء لا تسأل شيئا، حتى أنها تكون أحيانا تبيد جائعة عدة أيام ولا تسأله شيئا. ثالثا، وأنا مطالب بالاختصار الشديد جدا، ثالثا أن تعينه على أمر الدنيا وعلى أمر الآخرة. وهكذا كانت الزهراء سلام الله عليه بالنسبة إلى الإمام علي. هناك كلام كثير ولكن دواعي الاختصار تقتضي أن نقتصر على عناوين. إعانة على أمر الدنيا والآخرة، عندما سأل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الإمام علي كيف وجدت أهلك فقال نعم الزوج، أو قال نعم العون على طاعة الله وهي قالت نعم البعل، وأيضا عندما كان يحتاج إلى مال كانت تعينه مثلا في حياكة أو ما شابه ذلك حتى يدر عليهم المال. رابعا، حالة الحب بين الزوجين حتى تكون هناك حالة السعادة وحالة الملائمة. لابد أن تكون هنالك حالة من المودة بين الزوجين وحالة من الحب لكي تحصل هذه السعادة وهذه الموافقة، لأن السعادة والحب والأمان لا ينفصلان. لذلك الإمام علي سلام الله عليه نرى كيف يعبر عن الزهراء عندما توفيت على سبيل المثال. كثير من الأشعار كان يقول حبيب ليس يعزله حبيب، وفي شعر آخر مالي وقفت على القبور مسلما قبر الحبيب فلا يرد جوابي، وما شابه ذلك كثير. لماذا؟ لأن الإنسان المحب من أكثر الناس راحة، وعندما يرتاح للآخر كل منهما للآخر تتكون حالة من الراحة ومن حالة من السعادة. في الحديث الشريف يقول أقل الناس راحة الحقود، الذي يحقد ولا يكون في قلبه مكان للحب يكون هذا أقل الناس راحة لا يرتاح. لذلك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يعبر عن هذه الحقيقة تعبير نفسي جدا عجيب وعظيم، ويقول ما ضاق مجلس بمتحابين أو بمتحابين. ما يضيق، يعني أحيانا واحد يكون في مكان ضيق في حال مادي ضيق أيضا، يقول في بين المحبين لا مجال للضيق، دائما هم في سعة لأنهم يعيشون الشعور، يعيشون الراحة، يعيشون القناعة. وهذا هكذا كان بين علي وفاطمة. كان بودنا أن نأخذكم في زيارة إلى بيت علي وفاطمة، ولكن الاختصار ما تعطونا دقيقتين أو شيء. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.